الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى في نونيته: وهو الغفور، فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. فمن أسماء الله الحسنى الغفور والغفار، ومغفرة الله تعالى وسعت كل ذنب وكل جرم، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فدخل في هذه الآية كل ذنب من الشرك وسائر الذنوب، وهذا لمن تاب في حياته، فليس هناك ذنب لا يغفر في حياة العبد. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما إذا مات الإنسان على الشرك، فالشرك إذا مات عليه العبد لا يغفر إذا لم يتب منه، وباقي الذنوب مهما عمل العبد فالله تعالى واسع المغفرة، ويكون هذا العبد تحت المشيئة إذا لم يكن أشرك بالله الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، لم يصرف العبادة لغير الله، كان موحدا لكن عصى الله تعالى بما عصى، فالله تعالى يغفر الذنوب إلا الشرك، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من كمال عدله جل وعلا، لأن الشرك الإخوة يناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها. ليس ذنبا يتعلق بشهوة أو بأمر معين، شهوة مال فوقع الإنسان بسببها في الربا، الشهوة المحرمة فوقع الإنسان بسببها في الزنا، أو غير ذلك من الذنوب. لا، الشرك يناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وهي عبادة الله وحده جل وعلا. المشرك بالله يشذ عن الكون كله، الكون كله يسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالمشرك شذ عن الكون كله و اعتدى على الحق العظيم لله جل وعلا، فكان هذا من تمام العدل. أما باقي الذنوب فالله تعالى يغفرها. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى يقول: إن ربك واسع المغفرة. فالعبد مهما أسرف على نفسه من الذنوب فعليه أن يتذكر مغفرة الله تعالى. هذا الاسم الإخوة إذا عاش معه العبد في حياته لا يقنط من رحمة الله، يسارع إلى التوبة، يسارع إلى الاستغفار. الله تعالى يقول في الحديث القدسي، قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط في حياته، وفي آخر عمره خاف وأوصى أولاده أنه إن مات أن يحرقوه فيذر نصفه في البر ونصفه في البحر، قال: فلو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. مات الرجل وأولاده نفذوا الوصية، فبعد ذلك جمع الله تعالى ذرات هذا الرجل وسأله: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله تعالى له ولم يعمل خيرا قط. الله تعالى غفور رحيم جل وعلا. هذه المرأة البغي من بني إسرائيل لما سقت كلبا غفر الله تعالى لها. هذا الرجل أيضا الذي لم يعمل خيرا قط وكان يرسل غلمانه، كان يعطي الناس يسلفهم أموالا ويرسل غلمانه فيأمرهم بأن من وجد سدادا فخذوا منه ومن لم يجد فاعفوا عنه. فالله تعالى لما مات هذا الرجل غفر الله له وعفى عنه، قال نحن أحق بالعفو منك، وعفى الله تعالى عنه وغفر له. فالله تعالى غفور رحيم، لكن لا يعني هذا أن العبد يتساهل بمعصية الله تعالى. فكما أن الله غفور رحيم ومغفرته واسعة، فالله تعالى شديد العقاب. الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعبد عليه أن يقبل على الله تعالى وأن يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا، كان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إذا صلى الفجر جاء عنه أنه يستغفر الله 100 مرة، وإذا جلس مع أصحابه رضي الله عنهم يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، مع أنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن كلما كان العبد أعرف بالله كان أكثر استغفارا. فالتوبة إلى الله، كثرة الاستغفار، كلها من أسباب مغفرة الذنوب. المصائب التي تصيب العبد في حياته فيصبر ويحتسب الأجر عند الله ولا يتضجر، هذا من أسباب المغفرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم حتى الهم يهمه، وفي حديث حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. ودعاء المسلمين بعضهم لبعض ودعاء الملائكة للمؤمنين التائبين كما أخبر الله تعالى عن حملة العرش. فكل هذه من أسباب المغفرة. فما على العبد إلا أن يقبل على الله تعالى. الله تعالى غفور رحيم جل وعلا. والمغفرة الإخوة أيضا يستشعر العبد أنها كما تكون للذنوب كذلك المسلم كلما ازداد معرفة بالله وتعظيما لله كما قلنا ازداد استغفارا لله. لأن العبد في نهاية الأمر يقف إلى حقيقة، وهي أنه مهما عبد الله فلن يؤدي حقه الذي يستحقه من التعظيم والعبودية، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له، وما قدر الله حق قدره. فهذا يجعل العبد يستغفر الله تعالى دائما، لأنك مهما عملت من الصالحات فأنت لن تزال ولا تزال مقصرا، فما لك إلا أن تنكسر لله وتستغفر الله. وهذا هو سر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وعباد الله المقربين، لذلك ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتأمل كيف تختم العبادات، إذا عبدت الله تعالى تختم عباداتك بالاستغفار، بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والله تعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تطيل القيام صلي الليل ثم تستغفر الله تعالى في السحر. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، أو قبل ذلك يعني قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا يجعل العبد يعرف عظمة الله تعالى. إذا عبدت الله دائما تستشعر أنك فقير وأنك مقصر، فلا تزال خاضعا في عبادتك منكسرا لله تعالى، وهذا يحقق الذل في العبودية والانكسار لله جل وعلا، ويدفع عن قلبك العجب والغرور، ويجعل في عبادتك البركة وحقا تكون عبودية يعني حقيقية لله تعالى مبنية على الافتقار والخضوع، لأن هذا هو سر العبودية. هذا ما يأتي إلا إذا استشعرت هذه الحقيقة. لذلك الله تعالى عظمها وقرنها في كتابه بتوحيده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلن تحقق لا إله إلا الله عبودية الله على الوجه الذي يريده الله إلا إذا أكثرت من الاستغفار، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، نسأل الله تعالى أن يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.